السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تبارك لنا فيه، أن تفتح علينا فيه برحماتك وبركاتك يا رب العالمين، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، أن لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول صاحب السرة العطرة صلوات ربي وسلامه عليه. يتوقف بنا الحديث في المحاضرات الماضية عند الهجرة إلى الحبشة. وقع أمر مهم جدا ساقه الله عز وجل في طريق الدعوة كنقطة من النقاط المضيئة التي تحمل بابا من أبواب الفرج والروح للمستضعفين من المسلمين. إسلام عمر بن الخطاب كان حدثا كبيرا، أو ممكن شاب كان سنه 26 سنة أو 27 سنة. حتى لا تحقرن نفسك، لا يحقرن أحد منا نفسه، شاب 26 سنة دخوله في الإسلام كان حدثا كبيرا وكان مفترق طولك بين عهدين. لا تستصغر نفسك، إن ممن كتبوا صحائف مضيئة وأسطر خالدة ومضيئة في كتاب هذه الدعوة كانوا شبابا صغارا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لقد كان رجلا قويا مهيبا في جاهليته وظل في إسلامه كذلك، لكنه في جاهليته كان شديدا لكي على المسلمين، شديدا الإيذاء لهم، يشتد عليهم. حتى إن سعيد ابن زيد وهو ابن عم عمر وزوج أختي يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن أسلم. بكتفني كتف مين؟ يرغضه وابن عمه. ليه؟ لأنه أسلم فقط. والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم. لكن في أعماق هذه الشخصية المهيبة القوية لا تزال مشاعل من الرحمة والنور في أعماق هذه النفس، لا تنطفئ المشاعل كلها مرة واحدة. تحكي لنا أم عبد الله بنت أبي حسمة تقول وهي تتأهب للهجرة إلى الحبشة، نعم تقول والله إن لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، اشتري أغراض، ناس مسافرين. إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه يومئذ، وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا، فقال إنه الانطلاق يا أم عبد الله، خلاص مشين مسافرين؟ فقالت نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. فقال صحبكم الله. يتقول ورأيت له رقة لم أكن أراها من قبل، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. حسيت أنه حزين أننا خرجنا، ولعل إيذاءه لنا كان السبب وراء هذا الخروج. نعم قال فجاء عامر بحاجته، انتهى من المشتريات، فجاء فقالت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. فقالها أطمعت في إسلامه؟ فكان ممكن يسلم يعني؟ قلت نعم. فقال لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. ده مش شكله إسلام أبدا، لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يعني قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته وشدته على المسلمين الجدد. لكن سبحان الله لقد كان حدث المرأة أقوى وأصح من حدث الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن ينصر الإسلام به، أن ينصر دينه به، فاستجاب الله دعاه وأسلم عمر، فاعتز به الإسلام، وصلى المسلمون بالبيت العتيق دون أن يتعرض لهم المشركون. وابن مسعود يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ويقول أيضا لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا يصلي، حتى تركونا نصلي، إن إسلامه كان نصرا. في جملة من الروايات وردت في قصة إسلامي، بعضها صحيح وبعضها بأسانيد ضعيفة، القصة موجودة لكن بعض تفاصيلها لم تثبت بأسانيد صحيحة على النحو الذي تثبت به الحديث الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الصعب أن تجد في مرويات السنة أن تجد فيها جميعا ذلك السند، السيرة من الصعب أن تجد فيها جميعا، أن تجد في جميع مروياتها الأسانيد المتصلة التي تجدها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. هنشوف بقى يعني ما هي الروايات التي وردت في إسلام عمر رضي الله عنه. إن خلاصة هذه الروايات بعد الجمع بينها أنه التجأ ليلة إلى البيت خارج بيته، فجاء إلى الحرم فدخل في أستار الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وقد افتتح سورة الحاقة، فجعل عمر يستمع إلى القرآن ويعجب من نظمه. يقول عمر فقلت في نفسي هذا والله شاعر، كلام المرتب المنظم ده كلام الشعراء. فقرأ قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت نفسي كاهن. فقرأ قول الله تعالى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. يقول فوقع الإسلام في قلبه شعاع من النور لامس قلبه، لكن لسه لم يتخذ قراره بعد. إنه لتمر فترة بين أن يمر بخاطرك الشعاع من النور يأخذ فترة ينضج ويستوي وينقدح في الذهن، حد ما يبتدي يترك أثر ويحرك صاحبه ويوجهه إلى المسار الصحيح وإلى الصراط المستقيم. فكان وقوع الإسلام في قلبه تدريجيا، يعني كان يثور ثم يخور كما تقول بعض الروايات، لكن ما خدش القرار مباشرة، بس في حاجة تحطس في القلب روح. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فوقع الإسلام في قلبي. لكن لسه لم تأتي اللحظة التي كتبت له فيها السعادة من قبل الله عز وجل. لا يزال يتربص بالمسلمين الجدد ويصب عليهم من أنواع البلاء ما الله به عليه. فتقول الرواية إنه خرج يوما وقد توشح سيفه يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقضاء عليه، فلقه نعيم النحام العدوي. وترددت الروايات هل هو نعيم ولا واحد تاني ولا واحد تاني. لقيه رجل فقال أين تعمد يا عمر؟ فقال أريد أن أقتل محمدا. فقال كيف تأمن بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ تفكر محمد ملوش قبيلة تأويه، ملوش عشيرة تنصره، انت تقدر تستهدف بنحرك وبصدرك الى بني هاشم وبني زهرة؟ فقال له شكلك كده ما اراك الا قد صبوت وترى، شكلك كده انك انت ايه عملتها، انت بتقول الكلام ده شكلك ان انت عامل عملة. ما أراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. فقال أفلا أدلك على العجب يا عمر، إن أختك وختنك قد صبوا. بتقولي أختك وجوزها صبوا كما تقول، صبوا وترك دينك الذي أنت عليه. نعم. فمشى عامدا غاضبا ثائرا مضمن الشر في نفسه حتى أتاهما وعندهما خباب ابن الأرت معه صحيفة فيها سورة طه يقرئهما إياها. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت وستت فاطمة أخت عمر الصحيفة. لما دنا عمر سمع هينمة أصوات قراءة هامسة، فلما دخل عليهما قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال أبدا، ذلك حديث كنا نتحدثه. فقال فلعلكما قد صبوتما. قالت له ختنه. فقال ختنه يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ فواثب عمر عليه فوطئه وطئا شديدا بهدله يعني. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها فنفحها نفحة بيده أدمى وجهها. فقالت وهي غضبة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما يأس عمر ثم رأى الدم يسيل على وجهه استحيا وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه. قالت له إنك رجس وهذه الصحيفة لا يمسها إلا المطهرون، فقم فاغتسل أولا. فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أسماء طيبة طاهرة. ثم قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، إلى أن بلى قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال ما أحسن هذا الكلام، دلوني على محمد، هو في محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت وقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله لك ليلة الخميس، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام أرجو أن تكون هذه الدعوة قد استجيبت، ونقول أنت الذي اختاره الله جل وعلا من بين هذين الرجلين الذين دعا رسول الله أن يعز الإسلام بأيهما. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق حتى أتى الدار فضرب الباب، فقام رجل ينظر من خلل الباب فرآه متوشحا بالسيف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجمع القوم. قالوا حمزة، حمزة كان أسلم قبلها بثلاثة أيام. فقالوا عمر، يعني قال افتحوا له الباب، كان قد جاء بخير بذلناه له، كان جاء يريد خيرا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه، افتحوا له، أهلا وسهلا. والرسول صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر حتى لقيه في الحجرة، فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل سيفه، ثم جذبه جذبة شديدة، ثم قال أما أنت منتهن يا عمر حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال مثل ما نزل بالوليد ابن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأسلم. فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد جميعا. طبعا سيدنا عمر ما كان بالرأي الذي يستتر بإسلامه، شخصية التكوين النفسي، يأبى على عمر أن يظل مستترا بإسلامه. أن مثلا قالهم قولوا لي من أكثر واحد يمثل وكالة أنباء هنا، أكثر واحد يحب ينقل الكلام، دلوني على أنقل الناس للحديث في مكة، اللي بلغتنا ما بتتبلش بقه إيه فولة، يعني أنا عايزه ده، دلوني عليه. يعني فقاله جميل ابن معمر الجمحي، فأتى إليه وأخبره أنه أسلم، سمعها مباشرة انطلق وقف على نادي الخيف، قال لهم يا أهل مكة يا معشر قريش، إن عمر بن الخطاب قد صبأ. ويقوله كذبت، يعني بل آمنت بالله ورسوله، بل شهدت شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فثاروا إليه فما زال يضاربهم ويضاربونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلع أعيا أجهد. فقعد وقاموا على رأسي وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله لو كنا 300 لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا، لو إحنا عددنا 300 يحنا ينتو في هذه القرية، يتخرجوا فينتو ونخرج إحنا، يعني يحنا ينتو، بس إحنا لسه لم نبلغ بعد هذا المبلغ من العدد، يعني إنها هنا قال افعلوا ما بدا لكم، أعلم فخلكم اركبوه. زحف المشركون إلى بيته يريدون قتله، روى البخاري عن ابن عمر. نعم، بينما عمر في داره إذ جاءه العاص ابن وائل السهمي وعليه حلة سبرة وقميص مكفوف بحية حجفي أبها يعني، فقاله مالك؟ فقال زعم قومك أنهم سيقتلونني أن أسلمت. قال لا سبيل إليك، يعني أجارة منطق الجوار منطق عربي، من أجار رجلا ودخل في حمايتي لا يستطيع أحد أن يناله، أصبح العدوان عليه عدوانا على مجيره. نعم، فلقي الناس وقد سال بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ فقالوا هذا ابن الخطاب الذي قد صبأ، فقال لا سبيل إليه إنه في جواري لقد أجرته. فكر الناس والله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، كأنهم كانوا ثوبا وقد كشط عنه بهذه الكلمة، الله جل وعلا دفع عنه. أحيانا أحبابي الله جل وعلا قد يدفع بالعشيرة وبالقبيلة وبالعلاقات القبلية التي لم تبنى على أساس الإسلام، هذا من سنن التدافع الموجودة في هذا الوجود، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هنشوف بعد شوية إن الذين دخلوا في الشعب عندما تواطأت وتعاقدت قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو على مقاطعته مقاطعة بني هاشم حتى يسلموا محمدا، دخلوا جميعا في الشعب المسلم والكافر. فلا تعجب في زمننا هذا أن انتصر لك بعض المسلمين، لقد انتصر بعض غير المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من حوله. النخوة دي قديمة وموجودة ومش غريبة ومش عجيبة، ونحن نثمن أصحابها ونقدر لهم هذا الشعور الجميل، ونطمع أن يشرح الله صدورهم للإسلام، وندعو الله لهم بالهداية، ونثمن هذه العواطف الجميلة، وإن استطعنا أن نكافئهم عليها فعلنا. أنتم تعرفون عندما تعاقدت قريش على مقاطعة بني هاشم داخل شعب أبي طالب، لا يبيعونهم ولا يشترون منهم ولا يخطبون منهم ولا يخطبون إليهم، حتى كان يسمع أصوات النساء والأطفال من وراء الجدر وهم يتضاغون من الجوع. قسوة ليس بعدها قسوة، ظلم لا يعدله ظلم. استفز هذا الموقف بعض النبلاء من غير المسلمين، من غير المسلمين، وسعوا في نقض هذه الصحيفة الظالمة، وكان من بينهم أبو البختري ابن هشام. هذا الرجل حفظ له النبي صنيعة، يوم أن جاء في غزوة بدر مع المشركين شاهرا سيفه على جماعة المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم أعلن حمايته له، من لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، لأنه صاحب موقف نبيل في مكة. هذا الرجل هو الذي سعى مع بعض النبلاء في نقض الصحيفة الظالمة التي تواسق فيها على قطيعة الرحم، من لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتل. وهو الرجل الذي جاء مشركا محاربا مقاتلا شاهرا سيفه على المسلمين، لكن الموقف النبل الذي وقفه في مكة حفظه له النبي صلى الله عليه وسلم ثم كافأه به في هذا اليوم. فنحن نقدر المواقف النبيلة، وينبغي أن نحفظها لأصحابها، وأن نشعرهم أننا نثمنها وأننا نقدرها، ونتمنى هؤلاء الذين والوا أهل الإسلام حمية أن يولوهم على الدين، وأن يشرح الله للإسلام صدورهم، وأن يستنقذهم به من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلالة إلى الهدى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توالت الأحداث، أسلم حمزة وأسلم عمر، وبدأت قريش تشعر أن منطق العصا الغليظة مش نافع، تم نحاول في طرق تانية. فبدأت قضية المساومات. ذكرت لحضراتكم أنهم أرسلوا عتبة ابن ربيعة، كان سيدا في قومه، قال يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل بعضها؟ نعم، فنعطيه ما شاء ويكف عنه. فقال قم لي، يعني مش نخسر حاجة، حاول يا أبا الوليد قم إليه. نعم، فكلمه يعني، فقام لي عتبة حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في، معنى السطة المنزلة الرفيعة يعني، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، سفهت به أحلامهم، عبت به آلهتهم ودينهم، كفرت به من مضى من آلهتهم، فاسمع مني أعرض عليك أمرا انظر فيها يمكن يعجبك واحدة منها لعلك تقبل منها بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يا أبا الوليد قل فأسمع، حاضر أنا أسمع. فقال يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، كنت تطيل شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، كنت تطيل ملكا ملكناك علينا. كان هذا الذي يأتيك رأي من الجن بكمس وسواس خبل من الجن، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. بتحصل يعني أدي ناس أصابها مس وتم علاجها وتم شفاؤها. نعم. فقال هل فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. نعم. فقال أفعل. ثم تلا عليه من أول سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى أن بلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فشعك أن الصاعقة ستنزل الآن. قال حسبك حسبك كفاية. ثم رجع التفتوا إلى وجهه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. آثار القراءة على وجهه، آثار حوار النبي صلى الله عليه وسلم معه، استطاعوا أن يقرأوا أثره على وجهه. لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس عليهم قالوا ما وراءك يا أبو الوليد؟ بشر إلى أخبار. نعم. فقال ورائي سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، خلوها في يعني رقبتي، أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. سيبوا يحاول، إذا خلصتكم منه قبيلة ثانية خلاص موضوع انتهى، بس مش من خلالكم، وإذا ظهر وملك وسهل عزه عزكم وملكه ملككم، ابنكم منكم، ابن العشيرة والقبيلة وابن البلد. فقالوا سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. استشعر أبو طالب الدنيا كده مش ماشية عدل، التأمرات تتتابع وتتوالى، وخشية أن ينال القوم من النبي سوءا، وإذا حد عملها فجأة لا ينفعنا حمزة ولا ينفعنا عمر، هيكون الموضوع خلص. في ثمة خطر قائم موجود يعني، فأراد أن يتخذ أسبابه في حدود الوسع والطاقة. فقام في أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى ما هو عليه من منع ابن أخيه. أنا بدافع عن محمد وحدي بس أنا ما أقدرش. الجمع تكاثر، الناس بتتواطأ، خف حد يعملها فجأة ويكون قد فات الأوان ونعرفش يعمل حاجة، ما أقدرش أقف وحدي هذا الموقف. فدعا أهل بيته لكي يدخلوا فيما دخل فيه ليعلنوا حمايتهم للنبي عليه الصلاة والسلام ونصرتهم له، فأجابوه إلى ذلك مسلمهم وكافرهم. نعم. حمية للجوار العربي الخارج عن الجماعة فقط أبو لهب طبعا، تبتدى أبي لهب ما دخلش في القصة دي، لكن باقي القبيلة والعشيرة المسلم والكافر تواثقوا على أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحدوا الموقف تماما كما هو موقف أبي طالب. خلال شهر تقريبا أحداث بتتوالى، اسلم حمزة، أسلم عمر، المساومات اللي عملها يعني أبو الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفض إلى 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 نتيجة، وتواثق بن المطلب وبن هاشم، التواثق بن المطلب وبن هاشم على حماية النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكونوا في حمايته رجلا واحدا. طب الحل، انتهى بهم شيطانهم إلى تدبير قضية المقاطعة الظالمة التي تواثقوا عليها وكتبوا بها صحيفة وعلقوها في أستار الكعبة. اجتمعوا في خيف بني كنانة، نعم، فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب اللي هم تواثقوا على أن يمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يناكحوهم، ألا يبايعوهم، ألا يجالسوهم، ألا يخالطوهم، ألا يدخلوا بيوتهم، ألا يكلموهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله للقتل. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم صلحا أبدا، ألا تأخذهم بهما رأفة أبدا حتى يسلموا محمدا للقتل. سبحان الله، الذي كتب هذه الصحيفة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. أذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الذي كتب هذه الصحيفة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده. تواثقوا وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان هذا في السنة السابعة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. استمرت المقاطعة الظالمة 3 سنوات، وكانوا لا يتركون طعاما يدخل إلى مكة إلا بادروا فاشتروه حتى يمنعوا وصول أي شيء من الطعام للغلال ولا أي شيء لا يصل إلى هؤلاء المقاطعين في الشعب، حتى أكلوا أوراق الشجر الجلود، حتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، ولا يصل إليهم شيء إلا سرا، ولا يخرجون من الشعب اشتراء الحوائج إلا في الأشهر الحرم فقط، وكانوا يشترون من العير التي ترد مكة، يطلعوا برا خارج مكة عشان يشترونها قبل أن تدخل، ومع هذا كانوا يضاعفون للقوم السعر، حال 8-5 يبذل المشركون فيها 10 حتى يعجزوا المستضعفين داخل الشعب فلا يتمكنوا من شراء الأقوات والضرورات الأساسية. كان حكيم ابن حزام ربما يحمل قمحا إلى عمته خديجة، فتعرض له أبو جهل ويتعلق به ليمنعه، ويدخل بينهما أبو البختري ابن هشام الذي أعلن النبي حمايته له عندما جاء في غزوة بدر، ويمكنه من حمل القمح إلى عمته. أيام في غاية الشدة، في غاية القسوة، والمسلمون في بعض دولهم في واقعنا المعاصر تعرضوا لمقاطعات اقتصادية ظالمة من هذا القبيل، فما أشبه الليلة بالبارحة، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يعقلون. ومرت 3 سنوات على هذه المقاطعة الظالمة، والله جل وعلا وجه وألف قلوب بعض الناس إلى السعي في نقض هذا الظلم، ولم يكونوا قد أسلموا بعد، إنما برصيد الفطرة. وكما قلنا المشاعل لا تنطفئ كلها مرة واحدة، سعى بعض المشركين وهم على شركهم وكفرهم، يعني بمنطق الفطرة الإنسانية، بقايا الفطرة الإنسانية الموجودة داخل النفوس، سعوا في نقض هذه الصحيفة، وواحد جنب الثاني جنب الثالث جنب الرابع، لكل واحد بس ما ينفعش، طب هاتوا لنا واحد ثاني، طب اثنين ما ينفعش هاتوا لنا واحد ثاني، طب واحد رابع، طب واحد خامس، طب واحد سادس، طب واحد سابع، لحد ما بقوا عدد معقول يقدروا يعلنوا هذا الموقف على ملأ من الناس. فلما اكتمل عددهم 7 أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، فطاف زهير بالبيت 7 ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا، لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة. فقال أبو جهل كان في ناحية من المسجد، يعني قام منتفضا وقال كذبت والله لا تشق. فقال زمعة بل أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها عندما كتبت. فقال أبو البحتري صدق زمعة، عارف هم أدوار موزعة سبعة، كل واحد ده بيتكلم وده بيرد وده بيتكلم وده بيرد، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقره. قال المطعم ابن علي صدقتما وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال هشام بن عمرو نحو من ذلك. استشعر أبو جهل أنه قد أحيط به فقال هذا أمر دبر بليل، لا دي مش كده، دي مش الوقت، ده موضوع مترتب، هذا أمر قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان. وأبو طالب جالس في ناحية في المسجد يرقب الأحداث. طب لما جاءه؟ لأن الله كان قد أطلع رسوله على أمر هذه الصحيفة وأنه أرسل عليها الأرض، يعني أكلتها الحشرات، أكلت جميع ما فيها من بغي ومن قطيعة رحم ومن ظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه. فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذا، إن كان كاذبا خلينا بينكم وبين، إيه رأيكم؟ كان كذب هنسلمه لكم، كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. فقالوا قد أنصفت. ثم قام المطعم إلى الصحيفة ليشق فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك الله وما كان فيها من اسم الله عز وجل، فإنها لم تأكله، وتم نقض هذه الصحيفة الظالمة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات نبوته، لكن كما قال ربي جل وعلا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أنا برجع مرة تانية وبقول لا تحقرن نفسك في أن تقدم لدينك ولأمتك ولملتك موقفا ينفع الله به الناس البلاد والعباد. إن إسلام عمر كما قلنا كان علامة فارقة وافترق طرق بين عهدين، وهو ابن 26 سنة فقط، والفاروق له مناقب جليلة وعظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال شف رؤيا فقصها على أصحابه فقال بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، كل واحد لبس قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا فما أولته يا صلى الله؟ فقال الدين السابغ. في ناس القميص الدين إلى الثدي أو إلى أقل من ذلك. لما رأيت عمر رأيت عليه قميصا يجره، بما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. بل ثبت في أحاديث بإسناد صحيح لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر، لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه محدثون، يعني ملهمون، يلهم الصواب والحق من قبل الله عز وجل. اللهم صل على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأخرج الشيخان عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر الري يجري في أظفاري، ثم ناولته عمر فقال فما أولته؟ قال العلم، الدين العلم، الدين القميص الذي يجر، الدين السابق، العلم الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الكأس بعد أن شرب منها حتى شعر بالري في أظفاره، ناوله عمر وولته قال العلم. وهو الذي قال يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غيرك. 26 سنة وكل هذه المآثر والمناقب، وكان إسلامه فتحا كبيرا مبينا للإسلام والمسلمين، فلا تحقرن نفسك في موقف من مواقف الخير، لا تحقرن نفسك أن تخف في موقف لله عليك فيه مقال فلا تقوله، وتحقن نفسك وتتقزم وتتضاءل. إن الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، لقد رأينا إن سعد بن معاذ في بداية الثلاثينات لما أسلم كان سنه 27 سنة، ولما ذهب إلى مكة كان سنه 30 سنة شباب. هذا الحياة الضخمة الذي حملت الملائكة نعشه، تعرفون أخف نعش حمله الصحابة نعش سعد بن معاذ، وكان رجلا جسيما بدينا. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن الملائكة كانت تحمل معهم الناس. هذا الكلام مش حواديت، هذا ثبت في أحاديث صحيحة بأسانيد صحيحة. وشيعه 70,000 ملكا واهتز له عرش الرحمن فرحا بلقائه وعودته إلى ربه عز وجل. سبحان الله، هذا الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن، شيعه 70,000 ملك وحمات الملائكة نعشة، ضمه القبر ضمه وضغطه ضغطه حتى فرج عنه، ولو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. كل هذه المناقب لم يستثن معها من ضغطة القلب، من ضغطة القبر، ضغط عليه القبر ضغطه ثم فرج عنه بعد ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نشهدك على محبة نبيك، ونشهدك على محبة أصحابه وأهل بيته. اللهم احشرنا معهم وأدخلنا مدخلهم. اللهم لا تفرق بيننا وبين نبيك حتى تدخلنا مدخله كما أمنا به ولم نره. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.